إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل الصوم؟ هذا السؤال يتبع بالأسئلة السابقة المتعلقة بأركان الإسلام، إذ أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الأدلة الدالة على فرضية الصلاة ومعها الزكاة، والآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على فرضية الصوم، إذ أنه الآن في مقام التقرير والتأكيد على فرائض الإسلام. قال: ما دليل الصوم؟ والصوم في اللغة، في لغة العرب، بمعنى الإمساك. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي الإمساك عن الكلام. وفي اصطلاح العلماء هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل الصوم؟ قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذه الآية واضحة فيها الإيجاب وفرضية الصيام، فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإسلام، فمن كان مؤمنا، من كان مسلما، وهو كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهو مخاطب بهذا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب بمعنى لزم، بمعنى وجب، فإن كتاب وكتب من ألفاظ الوجوب، من ألفاظ الوجوب. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا، فرضا لازما، فرضا لازما. فكتب بمعنى فرض ووجب، فصيام رمضان إخواني في الله يعتبر من أعظم الواجبات التي أمر الله جل وعلا به. وصيام رمضان الذي فرضه الله على أهل الإسلام بدايته كان عبارة عن صيام عاشوراء، هو الذي فرض على العباد، لم يكن هناك رمضان، وإنما كان وجب على الخلق أن يصوموا عاشوراء، ثم بعد ذلك جاء صيام رمضان، لكن على التخير، من شاء صام ومن شاء كفر وأتى بفدية. ثم بعد ذلك أمر الله ربنا عز وجل بفرضية الصوم، وأن الفدية إنما تكون على غير المستطيع، فكانت هناك تدرج ومراحل تمت في فرضية الصيام، وذلك مراعاة، مراعاة لحال الناس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب على الذين من قبلنا الصيام، فقد فرض على الأمم والملل السابقة، واختلف المفسرون من هي، من الذين قبلنا الذين خوطبوا بالصيام. قيل النصارى، وقيل هم أهل الكتاب، وقيل بأنهم جميع الملل، جميع الملل فرض كتب عليهم في دينهم وفي شريعتهم الصيام. وهنا مسألة أخرى، وهي كيف كان صيامهم، لأن عندي هنا تشبيه وتمثيل: كما كتب على الذين من قبلكم. فما وجه الشبه في صيام من كان قبلنا؟ من أهل العلم من قال: وجه الشبه في الحكم، أي بما أنه قد فرض عليكم فإنه في الأمم الماضية قد فرض عليهم، فالتشبيه في الحكم. وقيل في المقدار والكمية، أي أن رمضان كما أنتم ألزمتم به وعبارة عن 30 يوما، كذلك الأمم السابقة من اليهود والنصارى كان صيامهم عبارة عن 30 يوما، لكنهم غيروا وبدلوا. أما اليهود أهل الحيلة وأهل الغدر والتحايل على شرع الله، فلا زالوا يتحايلون على الصيام حتى قلصوه إلى يوم واحد، حيل وتلاعب شرع الله حتى جعله يوما واحدا، وجعلوا ذلك هي الشريعة، ما عندهم شهر وإنما عندهم يوم واحد يصومونهم في العام. وأما النصارى وهم أهل الرهبنة والتعبد فإنهم كانوا يصومون 30 يوما، وهذا على قول كثير من المفسرين، كانوا يصومون 30 يوما، لكن كان صيامهم يوافق الصيف في جو حار، في جو حار فما استطاعوا عليه. فما الذي فعلوا؟ فغيروا وقت الصيام من الصيف وجعلوا صيامهم إلى الشتاء، غيروا شرع الله عز وجل، فاختاروا فترة زمنية يكون الجو فيها بارد حتى يعينهم، فمن صيف إلى الشتاء، وكان 30 يوما. لكن لعلمهم أن هذا التغيير ما ينبغي، فما الذي فعلوا؟ أضافوا 10 أيام، أضافوا 10 أيام ككفارة على هذا الذي فعلناه، فأصبح عندهم 40 يوما. ثم وقعت حادثة لأحد ملوكهم أنه نذرا لله، إن حقق الله ما أراد فإنه سيصوم 10 أيام، فحقق الله مراده، فأصبح أضاف هذا الملك وأمر الرعية بصيام 10 أيام فوق 40، فأصبح 50 يوما، فأصبح عندهم الصيام 50 يوما. فهذا صيام أهل الكتاب من اليهود ممن تحايلوا فجعلوا يوما واحدا، والنصارى أهل الجهل ممن زادوا جعلوه 50 يوما مع التغيير والتبديل. أما أهل الإسلام فهم قد بقوا على ما هم عليه كما أمرهم الله سبحانه وتعالى، إن وافق صيفا وافق شتاء يلتزمون به. وهنا مسألة كذلك، وهي ذكر العلماء، ما الفائدة المرجوة من تذكير الله لنا بأن صيام رمضان قد فرض على الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما الفائدة من هذا؟ استفاد العلماء، قالوا نستفيد عدة فوائد، وبعضهم أجملها إلى 3 فوائد نستفيدها نحن كمسلمين إذا علمنا أن من كان قبلنا قد فرض عليهم الصوم. الفائدة الأولى الإناس، بمعنى نستأنس، فالمسلم ربما يرى أن هذه الشريعة فيها نوع كلفة ومشقة، فعندما يرى أن هذا الطريق وهو طريق الصوم ليس هو الأوحد، لا، ما أنت الأوحد فيه، بل تنظر خلفك تجد أن اليهود ألزموا به وأن النصارى ألزموا به، وعلى قول من قال أن جميع الملل قد ألزمت به، تجد أن هذا الطريق طويل وقبلك أمم ساروا عليه، فما أنت إلا واحد في مضمى فتصبر عليه، فتستأنس أن من كان قبلك كلهم قد خاضوا هذا المجال، فأنت تخوض معهم في غماره. فهذا فائدة، وهي استئناس، أن تستأنس أنك إذا استوحشت الطريق من حيث المشقة والكلفة الذي تجدها في صيامك، تعلم أن من كان قبلك صام الأنبياء والأولياء وأهل الصالح، وأما أنت إلا واحد من هؤلاء فتصطبر وتستأنس بهم. الفائدة الثانية فيها بيان لفضيلة الصوم، وأنها من العبادات المحبوبة عند الله جل وعلا والحميدة، بدليل أن الله فرضها على هذه الأمة، وأن الله فرض على الأمم السابقة، وأن ما من ملة وما من دين وما من شريعة إلا وجعل ربنا في شريعتها الصيام. وهذا إن دل على فضيلة الصوم، وأن من العبادات الحميدة، بدليل أن الله ما ترك ملة إلا وجعل فيها الصيام لحكمة عظيمة. فهذه فائدة علمناها لما علمنا بأن الله قد فرض الصيام على من كان قبلنا، علمنا فضل هذه الشعيرة العظيمة. الفائدة الثالثة فيها فضيلة لمن؟ للأمة المحمدية، فضيلة الأمة المحمدية، حيث أن الله سبحانه وتعالى فرض الصوم على الأمم السابقة، ولما جاءت هذه الأمة المحمدية جعل ربنا في شريعتها الصوم، فيه إشارة إلى أن ما من فضيلة وما من منقبة وما من عبادة كريمة حميدة وجدت في الأمم السابقة إلا ويجعل لها ربنا لهذه الأمة حظا. ما هنالك أمة تعلو على أمة محمد، ما هنالك أمة، ما هنالك دين يرتقي ويرتفع على دين محمد صلى الله عليه وسلم. فكل فضيلة كان في أمم سابقة وكل عبادة وقربة وطاعة ألزمه ربنا عز وجل من كان قبلنا تجد أن هذه الأمة لها حظ منه، فما هنالك أحد استطاع أن يمتاز بشريعة من دون شريعتنا، أو يمتاز ويتميز بعبادة دون عباداتنا. ففي هذا استفاد العلماء من هذه الآية دلالة على أن الأمة المحمد تعتبر من أعظم الأديان، إذ أنها حوت على كل خير، كل فضيلة، كل قربة ما تجدها إلا قد وجدت في هذه الأمة المحمد. منها الصيام، منها الصوم، كما أن الله قد فرضها عليه أمم السابقة تجد أن لهذه الأمة أيضا حظا عظيما من الصوم. قال: وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا كذلك من الآيات الدالة على وجوب الصوم، ومنها استفاد العلماء على أن الصوم يجب على المقيم، يجب على المقيم، أما من لم يحضر الصوم والشهر في بلده وهذا مسافر فإن الصوم يسقط عنه، فإن الصوم إنما يجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم قادر خالي وسليم من الموانع. هذه شروط لابد أن تتوفر في من يلزم ويخاطب بفرضية الصوم: مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم قادر سليم من الموانع. فمن ذلك أن يكون مقيما، دليله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأنت ملزم يا عبد الله بوجوب الصوم متى ما كنت من أهله ممن حضره. قال في حديث الأعرابي: قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث، والحديث في صحيحين، في قصة ذاك الرجل الذي يسأل عن الدين ويسأل عن شرائع الإسلام، فسأل عن الصوم فأخبره نبينا أنه لا يخاطب كمخاطبة إلزام إلا برمضان فقط، هذا الذي أنت تخاطب به، وما عدا ذلك فنفل، وما عدا ذلك فمستحب. وبهذا إخواني في الله نعلم أن صوم رمضان يعتبر من فرائض الإسلام ومن مبانيه العظام، ولا يجوز لأحد بعد هذا أن يتجاسر على أن يفطر فيه كما يفعله بعض الناس ممن رق دينه وضعف تدينه لله عز وجل، ربما يستهون ويتساهل في أمر صيام رمضان، فربما يتظاهر بالصوم لكنه إذا خلى بنفسه في فلواته أو خلى بنفسه عن أعين الناس لربما بارز الله بفطره، وهذه مصيبة عظيمة، مصيبة عظيمة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: من أفطر أياما من رمضان بغير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر. هذا شر، من أفطر أيام فقط، ليس رمضان، رمضان أشد، لكن من أفطر أيام من رمضان من غير عذر فهو شر من الزاني ومن مدمن الخمر، لأنها من كبائر الذنوب، من كبائر. وسيأتي معنا كما قلنا، سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التارك لهذه الأركان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما دليل الحج؟ وهو كذلك الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج. والحج إخواني في الله في اللغة بمعنى القصد، وقيل هو القصد إلى معظم، لأن ليس قصد يسمى حج، وإنما القصد يسمى حجا إذا كان القصد إلى شيء معظم، وأما اصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام لأداء أعمال مخصوصة. والحج كما سبق من أركان الإسلام ومن فرائضه العظام، والأدلة كثيرة جدا على فرضيته، على فرضيته. قال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. قال: وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بهذه الآية استفاد العلماء على فرضية الحج، فإن الحج واجب، وإن الذمة ذمة المسلم لا تبرأ إلا بأن يحج بيت الله الحرام وجوبا، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ الاستطاعة، كما قال ربنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن هنا بين العلماء ما هي الشروط الذي ينبغي أن تتوفر في المسلم حتى يخاطب بفرضية الحج. قالوا صفاته أن يكون مسلما بالغا عاقلا مستطيعا. لابد من شرط الاستطاعة. وما هو ضابط الاستطاعة؟ هو أن يستطيع على أن يقدر على الحج ببدنه وماله مع أمن الطريق، هذا ضابط الاستطاعة. كونك مسلم، كونك بالغ، كونك عاقل، هذه صفات ضرورية، لكن هناك صفة زائدة في الحج وهي الاستطاعة، لأن الحج إخواني في الله فيها أعمال بدنية تحتاج إلى قوة، وفيها أعمال كذلك مالية تحتاج إلى سعة في النفقة. ومن هنا اشترط الشرع أن تكون مستطيعا حتى تخاطب بفرضية الحج. وكما قلنا الاستطاعة جعلها العلماء في هذه الأنماط الثلاثة: عندك قدرة بدنية، قدرة مالية، وأن يكون عنده أمن الطريق، هذه الاستطاعة. فإذا اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تكون مستطيع، لا تكون مستطيعا فيسقط عنك الحج. البدن أن تكون عندك قدرة بدنية بحيث تذهب وتؤدي مناسك الحج، والحج يعتبر نوع من أنواع الجهاد، باب من أبواب الجهاد، حركة ومشي المسافات الطويلة، ربما هناك مشي وجري وطواف السبع، سواء كان الطواف حول الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة، وهي مسافات طويلة. فإذا وجد أن شخصا ما عنده قدرة في بدنه كأن يكون مريض، فهذا عاجز يسقط عنه الحج حتى يشافيه الله ويعافيه. الثاني النفقة، أن يكون عنده نفقة. نفقة في ماذا؟ نفقة في نفسه، في أن يذهب بحيث يستطيع أن يمشي أموره في سفره، وعنده نفقة تكفي أهله، تكفي أهله، هذا لابد منه. فإن من الناس من لربما يستطيع أن يدبر أمره لكن ما يترك لأهله لا شيء، يجعلهم صفر، فكيف تتركه لمن؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فالنفقة الذي ينبغي أن تستعد بها نفقة تكفيك في سفرك، ونفقة تبقيها لأهلك. إذا عندك هذه النفقة فأنت عندك قدرة مالية. أما إذا كان رجل ما استطاع على نفقات المال، على نفقات الحج، فهذا يسمى عاجز وغير مستطيع، فيسقط عنه الحج. طبعا هذا الباب إخواني في الله كل أدرى بنفسه. دع عنك يا عبد الله المعاذير التي يتعذر بها الخلق، أنا ما عندي، ظروف صعبة، غلاء المعيشة، وأنا وأنا، ثم تمر عليه سنوات تلو السنوات حتى لربما هرم وكبر سنه ورق عظمه، وبعد ذلك تأتيه المنية وما حج، وتبقى ذمته معلقة. فإن اعتذر بأنه لا مال له هذا ليس بصحيح، هذه دعوة أنه لا مال لك، فكيف يقول لا مال له؟ بعض الناس عندهم محلات ودكاكين وعندهم من أموال شيء كثير، لو أنه استطاع على أنه يرتب أمره وحج، كان يجعل له في كل سنة جزء من مال رب لأعانه الله، لو كان مع النية صادقة ومع التخطيط الذي به ينوي حج بيت الله فإن الله سيعينه، لكن لما عنده نية أصلا فلا زال يتعذر بهذه الأعذار. تجد أن الناس يذهبون حجا ذهابا وإيابا، وهذا في محله يذكر كل عام بالحج بالحج، وهو يتعذر بالغلاء المعيشة ويتعذر بأوهام ضاحضة، كل ذلك بخلا وشحا، هذا ليس بعاجز بل هذا بخيل، هذا شحيح، يطالب بالحج يطالب بالحج. أما الذي نتكلم عنه هو الذي ما يملك مال، ما عنده قدرة على السفر، ما لا مال له، هذا يسمى عاجز لعدم الاستطاعة. والأمر الثالث أمن الطريق، أن تكون طريق مأمونة. أما إذا كان الطريق الذي تؤديه إلى بيت الله خطرة، كأن تكون فيها قطاع طرق أو يكون فيها هوام وسباع، فهو ولو كان عنده قدرة وقوة، ولو كان عنده قدرة مالية، لكن الطريق غير مؤمنة فإنه لا يكون عاجز، فلا يطالب بالحج حتى تسهل له الطرق ويؤمن له الطريق. هذا ما يتعلق. أما المرأة فيضاف لها شرط رابع في الاستطاعة، وهي أن تكون لها محرم، فإن وجدت محرما فإنها تحج معه، فإن لم تجد محرما فلا تخاطب، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فهذا شرط وهذا شرط. قال: وقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله تعالى كتب عليكم الحج، مر معنى كلمة أن كتب بمعنى فرض ولزم وحتم، فكلها من ألفاظ الوجوب. كتب عليكم الحج، ومن نعمة الله، ومن نعمة الله على أهل الإسلام أن الله إنما كتب عليهم الحج في العمر مرة واحدة، هذا الذي أنت مطالب به، وهذه الأدلة كلها تدلك يا عبد الله وتلزمك بالحج مرة واحدة حتى تبرأ الذمة. فإن حججت بيت الله مرة واحدة فهذا الذي ينبغي أن يفعله كل مسلم ومسلمة، كل مسلم ومسلمة. لكن وما زاد فهذا نفل، وهذا فضل وفضاء الحج إخواني في الله، حتى نكون على بينة من أمرنا أن الحج، يقول بعض العلماء أنه لا توجد عبادة كفيلة بإذهاب الذنوب ما كبر وما عظم وما صغر منها بمثل الحج والجهاد، ما هنالك عبادة كفيلة بمحو الذنوب والسيئات سواء كان من صغائرها ومن كبائرها وعظائمها بمثل الجهاد والحج. فما يذكر في فضائلها الشيء العظيم الشيء الكبير. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث أو يفسق رجع كيوم ولدته أمه من الخطايا. وسئل نبي عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله وبرسوله، سئل ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله، ثم سئل ثم أي؟ قال: حج مبرور. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. وهذه فضيلة عظيمة، فليس فقط الحج فيه تكفير للسيئات بل فيه بركة في المال. هذا الذي أنفقته يا عبد الله، وانظر من أخرج من ماله شيئا الكثير لأن يحج بنفسه وبأهله وعياله، ذهبت عليه هذه الأموال، لكن انظر كيف أمره، ما سمعنا بأحد منهم افتقر، وما سمعنا بأحد منه أصابته أزمة مالية أبدا. من ذهب بارك الله له في ماله، بارك الله له في ماله. فأكون يا عبد الله على يقين أن أنت تقدم على عبادة، أنت تقدم على عبادة، ومن أقدم على عبادة فقد أقدم على رحاب الله، ولن يضيع الله عبدا أقدم عليه. تنفق مالك يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك، أنفق في سبيله ينفق عليك، يأتيك ربك بما لا يخطر على بال. وهكذا المتابعة، من وفقه الله المتابعة بين الحج والعمرة فإنه يكتسب هاتان الخصلتان، أن الله ينفي عنه الفقر وينفي عنه الذنوب. وذهب جماعة العلماء إلى الأولى إذا رجل عنده قدرة أنه لا يترك الحج أكثر من 5 أعوام، يحاول الشخص إذا كان عنده قدرة وتيسر له السبل أن لا يباعد عن الحج أكثر من 5 أيام. واستدل بعض العلماء بما صح عن نبينا من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام ولم يفد إلي لمحروم. إن عبدا أصححت له جسمه وسعت له في معيشته. وانظر هذه من ضوابط الاستطاعة، القدرة القوة في البدن، وهكذا المعيشة أي النفقة. إن عبدا أصححت له جسمه وسعت له في معيشته تمضي عليه 5 أعوام ولم يفد إلي لمحروم. لمحروم، فبهذا استفاد العلماء أن الشخص يحاول المسلم أنه لا يترك الحج أكثر من 5 أعوام إذا استطاع لذلك السبيل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج. الحديث في الصحيحين، وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على 5، وغيرها كثير، أي أدلة كثيرة تدل على عظم هذا المنسك وهو الحج. فهذا إخوانا في الله ما يذكر في هذين الركنين العظيمين من أركان الإسلام، ركن الصوم وركن الحج. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.